الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الجنة للطائعين وجعل النار للعاصين ولم يترك عباده هملا، وإنما أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين يبينون لهم الطريق ويبينون لهم كيف يهتدون إلى جنات النعيم، وخاتمهم محمد بن عبد الله بين ووضح وأقام الحجة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، غفل الناس عن الجنة التي صنعها الله عز وجل بيده، ألهتهم الدنيا بما فيها من النعيم الذي ينفد، ولا مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. نعيم الدنيا نشوب بالمنغصات، بالمتاعب، بالقلق، بالحيرة، بالخوف، يأتيه شيء ويسلب منه شيء آخر. إذا جاء المال ذهبت الصحة، وإذا وجدت الصحة لم يجد المال، وإذا جاء الأولاد جاءت متاعب جديدة، وإذا تزوج وجد شيئا آخر. وهكذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل طبيعة هذه الدنيا مذكرة للإنسان لو كان يعقل. الله عز وجل خلق الإنسان لبقاء سرمدي دائم ونعيم لا ينفد، ولم يخلق لهذه الدنيا التي شابه الله عز وجل بالمنغصات والمتاعب والقلق ومتاعب النفس ومتاعب الولد والأهل وغيرها من التي تنغص على الناس. فليس هناك أحد في الدنيا عاش في نعمة كاملة ولا في سعادة تامة، وإنما قد يجد شيئا ويفقد شيئا. حتى عندما يجد شيئا وحاجاته يصاب بالقلق عليها وبالخوف عليها، ثم يصاب بالانزعاج من الشيخوخة التي أقبلت عليه، وبالموت الذي يمكن أن يقابله في أي لحظة من اللحظات. فهو حتى في مكوثه مع النعم إنه على قلق وعلى انزعاج، لأنه علم أن ليس هناك بقاء وليس هناك سرمدية في هذه الدنيا. ولذلك كما قلنا جعل الله عز وجل ذلك حتى تنزعج النفوس إلى دار أخرى تستقر فيها وترتاح، فتجد نعيما لا ينفد، وتجد راحة بال، وتجد راحة نفس، وتجد النعيم والرضا من الله سبحانه وتعالى، وتجد الأمن والأمانة وكل ما تتمنى الأنفس، وما لا تتصوره علم وما لا يتصوره خيال وما لا يستطيع أن يخطه بنان. فالله عز وجل جعل الجنة أجمل وأحلى مما يمكن أن يتصور الإنسان. ما لو اجتمع الناس جميعا وتصوروا مبلغ النعمة ومبلغ الخير وكتبوا فيها الكتابات، فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا بعقولهم إلى ما فيها من النعيم وما فيها من الجمال. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتذكر هذه الدار التي دخلها أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما ابتلي أنزل منها فيعود إليها أولاده إن استقاموا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هذا الهدى فتعود إلى تلك الدار وهي منازلك الأولى وفيها المخيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هناك عندما تصور أو تخيل نفسك في هذه الدار وأنه قد انتهى الحساب في العرفات عندما كانت الشدة على الناس وعندما زنت الشمس من الروض وبلغ العرق مبلغا ودعاء الناس والأنبياء اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم حينئذ وقد غضب الجبار سبحانه وتعالى وجمع الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم وإنسهم وجنهم والملائكة حولهم. ثم تصور نفسك هذه العرفات فيها وضع طويل يحتاج إلى شرح لكن سنزلف إلى الجنة مباشرة. تصور نفسك بأنك خرجت من تلك المعمعة، تصور نفسك بأنك مررت على الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وإنما يجري الناس عليه بأعمالهم ويجرون بأنوارهم كل بحسب عمله، فمنهم من له نور كالشمس ومنهم من له نور كالقمر ومنهم من له نور كالمصباح ومنهم من له نور كالشمعة تضيء مرة وتطفئ مرة. ثم تصور نفسك بعد ذلك جئت إلى أبواب الجنة والتي عرضها السماوات والأرض. ولذلك الصحابي لما سمع النبي عمير بن الحمام في معركة بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقف الجنة فقال دخن دخن، فقال له النبي لما تقول دخن دخن؟ قال لما سمعت من وقف الجنة قال فإنك من أهلها، وكان يأكل في تمرات. قال إذا بقيت أكل هذه التمرات إن هذا لوقتا طويلا حتى أدخل الجنة. فألقى التمرات أي أنه راى أن مجرد الوقت أن يبقى وبينه وبين الجنة أن يدخل فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيقتل فيستشهد فيدخل الجنة، قال إن هذا وقتا طويلا. فألقى التمرات ودخل فقاتل فاستشهد فدخل الجنة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء كانت نفوسهم تشتاق إلى الجنة. ولذلك حنظلة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندما نكون معك تكون الجنة كأنها رأي عين، أي كأننا نراها ونشم رائحتها وتشتاق إليها. بعضهم يقول بعض الصحابة يقول إني لا أجد ريحها من خلف جبل أحد، فيدخل إلى المعركة فيقتل فيدخل الجنة. فهؤلاء جعفر الطيار عندما في موت عندما قطعت يده اليمنى فأمسك باليسرى، فلما قطعت اليسرى أمسك بعضديه، فلما جاءه الموت قال نعم الجنة وطعامها وشرابها، وشهد أن لا إله إلا الله ثم قتل رضي الله تعالى عنه واستشهد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في الجنة يطير، ولذلك سمي بجعفر الطيار لأنه يطير فيحصل على الأطعمة هذا قبل أن يبعث الناس هذا في حياة الأرواح. فأخبر النبي أنه في يطير في الجنة حيث شاء رضي الله تعالى عنه. فتصور أنك وصلت إلى باب الجنة وترى جمالها وحدائقها وتشم رائحتها، فما أحلى هذه الساعة التي تطر إلى هذا بعد التعب وبعد الفتن في الدنيا وغيرها وبعد الموت وشدته وبعد المحشر والمنشر وبعد المرور على الصراط وعندما يرى الناس الجنة والنار. حتى يقول بعض الصحابة بأنني لو أني وقفت بين الجنة والنار فأتمنى أن أكون ترابا قبل أن أسمع، خشية أن يكون من أهل النار من خوفهم وخشيتهم. فتصور أنك أصبحت على باب الجنة وأهل الجنة وقد أصبحوا على أبوابها، فإذ بهم يدقون فلا يفتح لهم إلا على يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي من وقف هذا الجمع فيدق، فيجيبه الملك بأني إنما أمرت ألا أبدأ أو أفتح إلا على يديك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تصور أن هذه الأبواب قد فتحت، وكم ضخامتها وكم جمالها، وعندما ترى الجنة كيف ترى؟ سترى الكثبان من سترى الحجارة من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت، سترى تجري من تحتهم الأنهار هذه الأنهار التي هي من عسل مصفى او من لبن او من ماء غير آكل او من غيرها من انواع النعيم، او هذا الكوثر الذي اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وهذا الكوثر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ماءه اشد بياضا من اللبن، وطعمه اشد حلاوه من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، فمن شرب منه لا يزنه بعدها ابدا. تصور وقد دخلوا ويعرف الواحد منهم بيته وقصره كما يعرف بيته في الدنيا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى ارهامهم في قلوبهم عندما يدخلون الى منازلهم ويتودعون في تلك المنازل وفي تلك المراتب، فما اشد فرحتهم وما اشد سعادتهم، لانهم وصلوا حيث السعاده الدائمه، حيث النعيم المقيم، حيث لا الم ولا تعب ولا جدع ولا فزع ولا مرض ولا اي منغص من المنغصات. حياه كامله، سعاده كامله لا موت بعدها. عندما يؤتى بالموت فيذبح بين الجنه والنار، فيقال يا اهل الجنه نعيم بلا موت، ويا اهل النار نعيم عذاب بلا موت. فحينئذ لو كان هناك موت لمات اهل الجنه من الفرح، ولمات اهل النار من الحزن والغم وما اصابهم، لانها حياه مقيمه. ثم بعد ذلك كما قلت يدخلون الى مراتبهم والى قصورهم. تصور قصور من الذهب ومن الفضه وكثبان من الكثبان لا مثيل لها ولا نظير لها. يجدون الاطعمه شكل الاطعمه التي وجدوها، لكن الطعم غير الطعم والحلاوه غير الحلاوه، انها مصنوعه لحياه ابديه. وهل سيتبللون ويتمخطون ويتبرزون؟ لا، نزههم الله عز وجل عن تلك القاذورات وعن الاذى، فلا يتبولون ولا يتمخطون ولا يتبرزون ولا حيف ولا غيرها من هذه الاذيه التي هي في الدنيا، وانما هم في جمال وفي حلاوه، وانما يخرجوا فيها على اجسامهم كالرش، كما يخرج العرق. هذا تبولهم وتروقهم يخرج كالعرق ورائحتهم كرائحة المسك. فانظر كيف حالهم، البراز والبول والغائط وغيرها والدم وغيرها تخرج كالعرق على أجسامهم كالرش، ورائحتها كرائحة المسك، فلا رائحة بغيضة ولا ليس هناك ما يحزن ولا ما يبغض ولا ما يكره، وإنما هم في سعادة، سعادة روحية وسعادة جسدية. ليست الآخرة إن أجمل ما في الآخرة سعادة النفس وطيبها وحلاوة النفس وما يقع لها من الراحة والاطمئنان والرضا من الرحمن سبحانه وتعالى. لأن إن أشد ما يؤلم الناس ويتعبهم في الدنيا هي نفوسهم وأرواحهم، الألم والغضب والانزعاج والبغض والحقد والضغينة والخوف والخوف، إنها أمراض الناس. ولذلك تجد الناس مرضى بهذه الأدواء في الدنيا تنغص عليهم معيشتهم فلا يتمتعون بها، لأنها كما قلنا كأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تلك الشرائط حتى يتذكروا الدار التي لا بد أن يصلوا إليها. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جعل الجنة نعيما مقيما وجعل النار عذابا للكافرين والعاصين، فنحمده سبحانه وتعالى على عدله وكرمه وحكمته، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم الذي لا تفتح الجنة إلا على يديه، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. سدت الطرق وأغلقت، فليس هناك إلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما بعث نسخ ما قبله من الكلام ومن الكتب، وأصبح الجميع مطالبا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يسمع به يهودي ولا نصراني فإذا لم يؤمن به دخل النار. فبعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخت رسالته كل رسالة، فنسخت اليهودية والنصرانية، وأصبحت الأمم كلها مطالبة بالإيمان برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن دينه الحق. وأن ما جاء من قبله فحرفه الناس، فأفسدوا في التوراة وأفسدوا في الإنجيل واخترعوا دينا من عند أنفسهم، فتشوهت اليهودية والنصرانية، فلم يعد لها وجود حقيقي، وإنما هي تحريفات وبقايا من بقايا الأنبياء على أفعال وأقوال من أفعال الناس. ولذلك لما جاء البشير النذير، جاء الهادي، جاء خاتم المرسلين، نسخ كل هذا، وأصبح الجميع مطالبين بالإيمان به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأصبح هو الطريق الوحيد إلى الجنة، جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فمن أراد الجنة فليسلك طريقه، وليصبر على الدنيا وعلى ما فيها من الآلام وما فيها من المنغصات، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فما هي إلا صبر ساعة، إن الدنيا ما هي إلا ساعة، وهي دار ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيقول ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. ما دام غريبا في الدنيا فما داره؟ داره الآخرة، داره الجنة عند الرحمن سبحانه وتعالى، مكرمين مشرفين هناك، قد ارتقت أرواحهم ونزع ما فيها مما يظلم القلب، نزع ما فيها من الحقد، ونزعنا ما في صدورهم من حقد نزع الله سبحانه وتعالى، إخوانا على سرر متقابلين. فالله عز وجل يصفي نفوسهم، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولذلك لا يدخلون إليها إلا في حالة من الشباب، في حالة من صفاء القلب، وقد لقوا في قلوبهم وأصبحت قلوبهم لا تعرف الحقد ولا الصغينة ولا غيرها من الآفات التي كانوا يعرفونها في الدنيا، ولم تعد ألسنتهم تعرف إلا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى والكلام الطيب، فلم يعد هناك غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا جدل ولا غير ذلك. وكلما كان الإنسان مستقيما في الدنيا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأخوة، فإن نعيم الجنة هو نعيم روحي قلبي، ونعيم أيضا بدني. الروح والنفس والقلب يتمتع، ومن أعظم ما يتمتع به رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا نص عليه في القرآن، ورضوان من الله أكبر، أي أن رضوان الله. ولذلك عندما يدعوهم الله سبحانه وتعالى، يستديرهم الرحمن سبحانه وتعالى، فيجتمعون، منهم من يجلس على عروش، ومنهم من يجلس على كراسي، ومنهم من يجلس على كثبان المسك، ولا يرى الواحد منهم نفسه منقص من الآخر، لأن لم تعد عندهم تلك المشاعر التي في الدنيا. ولذلك في الجنة درجات، ما بين الواحد والآخر ربما يصل إلى ما بين السماوات والأرض، لكنه لا يرى أن هناك من هو أعلى منه، ولا يحقد ولا يحسد، وإنما يرى نفسه في الجنة إنه ملك، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة، نعيما وملكا كبيرا. فسماه الله عز وجل الملك الكبير، أي أنه لا يدخل الجنة فقط ولا يتنعم فقط، وإنما يكون ملكا في الجنة، لأنه يشعر ما معنى الملك، ما معنى الملك، وما يقتضي الناس في الملك، وما أعظم شيء يطلبه الناس في الملك. إن كان سعة الأملاك فنعيم أقل واحد في الجنة كما ورد في الحديث 10 أضعاف ما في الدنيا. في الحديث أن آخر رجل يخرج يبحث من الناس، أي أن هؤلاء من الموحدين، لكن بعضهم ربما يقرأ بحسب ما بقي من ذنوبه فيخرج، فيأمره الجبار سبحانه وتعالى بأن يدخل الجنة، فيقبل عند أبوابها فيراها ممتلئة، فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى يقول هي ملأ، يتوهم أنها ملأ لما فيها من الخلق، فيقول له اذهب فادخل الجنة، فيذهب ويرجع فيقول إنها ملأ، فيقول اذهب فادخل الجنة وإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، فيقول أتهزأ مني أو أتضحك مني وأنت الجبار؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي هذا أقل ملك في الجنة أو أقل الناس درجة في الجنة، عنده أضعاف ما في الدنيا، فهل هناك ملك بعد ذلك؟ إذا كان من يقول بأنه ملك يملك بلدا أو بلدين وحتى لا يتحكم فيها بما يريد ولا يحصل على ما يشاء، بل ربما يكون ملكا منغصا، فهذا خرج عليه اليوم وهذا يحاربه في الغد، وتارة هو مريض وتارة محمول على السرير وتارة وتارة من المزعجات حتى يدخل قبره، فلا يعرف ملك أم غفير. ثم لكن الملك الحقيقي في الجنة، لأنه ملك حقيقي لا ينزع من الإنسان مع راحة النفس، إذا طلب شيئا يجده عنده، يأتيه ما يشاء من نعيم وفاكهة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هؤلاء الخدام فقط، فكيف بالأزواج؟ فكيف بالأصحاب؟ فكيف بزيارة الجبار سبحانه وتعالى؟ إنه ملك كبير أيها الإخوة، علينا أن نتذكر هذا الملك الكبير، ولو اليوم مرة ولو تجلس دقائق تتصور هذا الملك الكبير حتى تشتاق النفس إليه، حتى إذا جاء أمر من الأمور وعرض عليك فعله تقول هذا الأمر يقربني من الملك الكبير أم يباعدني؟ هل هو معصية ومخالفة؟ هل هو فعل كبيرة فيباعدني عن هذا الملك الذي هو مقدر ومطلوب مني أن أسعى إليه أن يباعدني منه؟ فتذكر الجنة أمر مهم في وسط ملهيات الدنيا التي لا تغني ولا تسمن من جوع والتي ستفلت من بين أيدينا فتى، ثم نجد أنفسنا بعد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بحوله وكرمه ونعمته أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ربنا وإلهنا ومولانا وسيدنا، اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وصالح المؤمنين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك وموجبات مغفرتك، فاللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا ستير اصبر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير اصبر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير اصبر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول ذو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ذو عمل، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمقربين، اللهم عليك بالعملاء، اللهم عليك بالمنافقين والمقربين والعملاء، رد كيدهم في نحورهم، رد كيدهم في نحورهم، رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم يا قوي يا عزيز، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك ان تجعلنا صالحين مصلحين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ولي علينا ثيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا ثيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا ثيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا.